مدن الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دانت الخارجية الإيرانية الاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في سوريا مستهدفا منشآت مدنية والقدرات الدفاعية في كل من دمشق واللاذقية وإدلب وحما والقنيطرة ودرعا. وشدد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي على الموقف المبدئي والثابت لإيران بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وعزتها كدولة مستقلة وشعب متحضر ومؤثر في أمن منطقة غرب آسيا واستقرارها. وحمل بقائي جميع الأطراف التي أسهمت في إيجاد الوضع الراهن في سوريا مسؤولية ما يحدث، مشيرا إلى أن وقف العدوان الإسرائيلي على البلاد يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي وخاصة من دول المنطقة. يواصل جيش الاحتلال مجازره اليومية في غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد نحو 40 فلسطينيا منذ فجر اليوم. بدورها أشارت مصادر إعلامية إلى استشهاد عروسين بعد ساعات من زواجهما في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما، وقالت إنهما تزوجا يوم أمس وارتقيا فجر اليوم. كما أفادت باستشهاد صياد وإصابة 3 آخرين بينهم طفل برصاص البحرية الإسرائيلية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 52,495 شهيدا و 118,366 جريحا. قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توسيع العدوان على قطاع غزة بما يشمل تجنيد آلاف العسكريين من قوات الاحتياط وفق وسائل إعلام عبرية. وأفاد إعلام الاحتلال بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني بقيادة نتنياهو وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية خلال مشاورات شارك فيها وزير الحرب إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير. ووفق المصادر فسيتم عرض القرار على المجلس الوزاري المصغر غدا الأحد للتصديق عليه. وفيما امتنع مكتب نتنياهو عن التعليق، نقلت المصادر عن مسؤول إسرائيلي تأكيد تعزيز العمل العسكري مع عدم قيام حماس بالإفراج عن المحتجزين. سيعقد غدا في ساعات الصباح الباكر اجتماع للمجلس الأمني والكابينة السياسي والحربي لكيان الاحتلال للموافقة على خطط توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. حول هذا الموضوع تحديدا نتوقف عندما قاله الزميل الإعلامي فارس الصرفندي.
غدا في ساعات الصباح الباكر سيكون هناك اجتماع للمجلس الأمني والكابينة السياسي والحربي للموافقة على خطط توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. يدعو تحرنوت ما نقلت أنه سيتم أيضا توسيع نطاق تجنيد الاحتياط، وأن فرق الاحتياط ستقسم إلى قسمين. القسم الأول سيكون جزء من مهامه، القسم الأول من الفرق التي سيتم تجنيدها سيكون القسم الأول مهامه هو الهجوم على قلب قطاع غزة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك أيضا ألوية نظامية جديدة ستقوم بالبدء بعمليات عسكرية متواصلة على عدة مناطق، من بينها منطقة خان يونس، من بينها مناطق في رفح. طبعا ما يحدث وما قرره بنيامين نتنياهو ليس مناورة، الهدف منها احتلال قطاع غزة بأكمله كما يعني يحاول البعض التصريح، ولكن هذه جزء من خطوات للضغط على حركة حماس من أجل القبول بشروط الكيان الإسرائيلي في المفاوضة. انتهى وقف إطلاق النار. الآن بناء على قرار الغدمة تكون تل أبيب قد أعلنت رسميا إعدام أي اتفاقية وإنهاء لأي اتفاقية، وتكون قد أعادت كل الأمور إلى المربع الأول. الآن السؤال بالفعل أين رعاة الاتفاق؟ أين الولايات المتحدة التي تدعي بأنها جزء من الاتفاق؟ أين مصر التي تعتبر نفسها وسيطا؟ أين قطر التي كانت جزءا وكانت المفاوضات تدور في الدوحة؟ اليوم فعلا أين يقف هؤلاء مما يحدث؟ بنيامين نتنياهو يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات، كل المواثيق، كل حتى المفاوضات يكون قد أنهاها، والآن الرجل يعود إلى حرب جديدة.
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع إلى 57 شهيدا غالبيتهم العظمى من الأطفال ومن بينهم مرضى وكبار السن. ورجح المكتب ارتفاع عدد ضحايا الجوع في ظل إغلاق المعابر بشكل كامل لأكثر من شهرين ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال، مدينا بأشد العبارات استمرار الاحتلال في استخدام الغذاء كسلاح حرب. ولفت إلى أن هذا الواقع الكارثي يعكس جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمام أعين العالم بصمت دولي مخزن ومشاركة فعلية في معاناة شعب أعزل. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهدفت موقعا عسكريا للكيان الإسرائيلي جنوب تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي، مؤكدة فشل المنظومات الاعتراضية في التصدي له ووصوله إلى هدفه بنجاح. وهذه هي العملية الثالثة التي تنفذها القوة اليمنية ضد إسرائيل خلال الساعات 24 الماضية، حيث أعلن أمس الجمعة استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية شرقي حيفا بصاروخ من طراز فلسطين 2. كما أعلنت القوة اليمنية بعد ذلك بساعات تنفيذ عملية جديدة استهدفت موقعا حيويا تابعا للكيان الإسرائيلي في منطقة حيفا بصاروخ باليستي فرد صوتي. شنت قوات الاحتلال اليوم حملات دهم واعتقالات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب بلدة زبابدة جنوب جنين. من جانب آخر قام مستوطنون بتخريب خط مياه يغذي عدة تجمعات في الأغوار الشمالية وسرقته، كما اقتحم آخرون بحماية جيش الاحتلال جبل بيرقوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس. إلى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية أن عددا من جنود الاحتلال أصيبوا إثر انقلاب آلية عسكرية خلال اقتحامهم قرية غربي رام الله. وأخيرا بدأت القوات الأمريكية تنفيذ عملية انسحاب تدريجي من شمال وشرق سوريا شملت إخلاء قواعد عسكرية بينها قاعدة حقل العمر النفطي وكونيكو للغاز في ريف دير زور الشرقي. وبحسب مصادر سورية فإن رتلا عسكريا أمريكيا انسحب من محافظة دير زور متوجها نحو العراق، فيما تحركت قافلة تابعة لما يسمى بالتحالف الدولي من دير زور نحو قواعد أمريكية في الحسكة، وذلك بعد أقل من ساعة من وصول رتل مماثل إلى قواعد بالرقة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين اعتداءات الاحتلال واستهداف المنشآت المدنية بمناطق متفرقة في سوريا. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة والاحتلال يقرر توسيع العدوان على قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في العديد من بلدات ومدن الضفة الغربية. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على طيب استماعكم ودمتم في رعاية الله.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة و ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مفعمة بأريج الحب والولاء إلى حضراتكم، مع تمنياتنا لكم بقبول الأعمال ندعوكم لمتابعة برامجنا التي تستمعون إليها في الفترة اللاحقة. أحبتي الأفاضل، لحظات وتستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 40 دقيقة، وعلى رأس الساعة 8 تتابعون آخر الأخبار مع مجموعة من التقارير. هوليوود الوجه الآخر، برنامج يأتيكم عند الساعة 8:10، وبعد ذلك تتابعون حلقة من برنامج الاستفتاءات. من أخلاق السبطين، برنامج يأتيكم عند 8:41، وبعد ذلك وعلى مدى 5 تتابعون الوصايا الخالدة. تابعوا معنا آخر الأخبار مع مجموعة من التقارير في تمام الساعة 9، وبعد هذه النشرة الخبرية أحبتي الأفاضل تتابعون مباشرة برنامج حدث وحوار. عند 10 مساء أحبتي الأفاضل تتابعون آخر الأخبار و مجموعة من التقارير، ثم تستمعون إلى حلقة من برنامج ألوان ثقافية. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة، برنامج يأتيكم عند 10:45، وعلى رأس الساعة 11 تتابعون آخر الأخبار. حياكم الله مستمعينا الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، مستمعين الكرام أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب لهذا الأسبوع. حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا بكم في هذه الأيام في عشرة الكرامة، حيث نعيش ذكرى ولادات مباركات في هذه الأيام وتكريم لأصحاب المراقد والمراقد المقدسة للأئمة الكرام وكذلك لأحفادهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب نتحدث عن المسؤولية الكبيرة التي يتحملها المنتسبون والموظفون في العتبات المقدسة. إذن موضوع حديثنا منتسبو العتبات المقدسة الشباب، واجبات ومسؤوليات. كيف يمكن النظر إلى الإمكانيات والظروف المناسبة التي توفرها العتبات المقدسة والبقاع المباركة لخدمة المجتمع ولا سيما الشباب، وأيضا بالنظر إلى الموقع الحساس والدور الوظيفي الذي يتحمله منتسبو العتبات المقدسة، ما هي مسؤوليتهم السلوكية والمجتمعية ولا سيما في تعاملهم مع الزوار وأفراد المجتمع؟ هذه وغيرها من الأسئلة، وخاصة فيما يتعلق بدور نفس العتبات، نفس المراقد المقدسة للأئمة وكذلك لأحفاد الأئمة السادة الكرام من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، دورها التربوي والثقافي والتعليمي، سوف نتوقف عند هذا الموضوع. أهلا بكم أصدقائنا الشباب. العتبات المقدسة في الحقيقة تعتبر مراكز إشعاع روحي وثقافي، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم لتجديد إيمانهم والتواصل مع التاريخ الروحي. إن حسن السلوك والتعامل مع الزوار ليس مجرد واجب، بل هو تجسيد للقيم الإسلامية النبيلة التي تحث على الاحترام والكرم والتسامح. فالموظفون في هذه الأماكن المقدسة هم الواجهة التي تعكس روح الإسلام وتعاليمه السامية. إن مسؤولية هؤلاء المنتسبين تتجاوز حدود تقديم الخدمات الأساسية، فهي تشمل أيضا العمل على تحويل هذه المراقد إلى أقطاب ثقافية وتعليمية من خلال نشر تعاليم القرآن الكريم والشريعة الإسلامية. فيسعى العاملون في هذه العتبات إلى تعزيز الوعي الديني والثقافي بين الزوار، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي. إذن في هذه الحلقة من البرنامج سنتحدث عن المبادرات التي تهدف إلى تعزيز هذه القيم الإسلامية والأخلاقية في سلوك هؤلاء الأعزة المنتسبين والموظفين في العتبات المقدسة. فلنستعد معا للحديث واستكشاف هذه الجوانب المهمة من المسؤولية والالتزام في العتبات المقدسة بإذن الله تبارك وتعالى في دنيا الشباب.
السلام عليكم، وشكرا لإذاعة طهران القسم العربي. حقيقة موضوع يعني شيق، لا يخفى عليكم جميعا أن المراقد المقدسة تعنى باهتمام كبير من قبل الدولة، وبالتالي حقيقة واحدة من أهم الصفات والمميزات التي تميز بها خدام المراقد أن يكون على ورع كبير، وأن يكون يتحلى بالنزاهة والأمانة والإيمان. ذلك كون المقدسات هي حقيقة من الركائز الأساسية للدين الإسلامي الحنيف، وكذلك حقيقة نحن هنا في العراق نوليها اهتماما كبيرا، ويجب أن يكون الخادم على درجة عالية من الحكمة والدراية والإيمان والإنسانية وكل هذه المواصفات، يجب أن يكون يتحلى بالصبر والإيمان وأن ينذر نفسه من أجل خدمة الدين الإسلامي وخدمة المراقب الشريفة والمقدسة، وهذا هو ما نعمل به هنا في العراق بخدمة الأضرحة المقدسة ضريح الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس عليه السلام، وكذلك ضريح سيد مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكذلك العتبة الكاظمية المقدسة، وكذلك بالعتبة العسكرية المقدسة. هناك صفات وميزات يجب أن يتصرف ويتحلى بها الخادم في خدمة المراقب الشريفة وخاصة في خدمة زوار المراقب المقدسة. شكرا لكم على هذه الموضوع الشيق.
شكرا جزيلا للأخ العزيز منير من كربلاء المقدسة، وتحياتنا لكل الموظفين وكل المنتسبين وخدام العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وأيضا تحية طيبة لكل المنتسبين للمراقد المقدسة في العراق وفي إيران وفي كل البقاع الذين يقدمون خدماتهم إلى الزوار الكرام. كما تفضل الأخ منير فهو أشار إلى أهم الصفات حقيقة التي يجب أن تتوفر في الشخص الخادم لهذه العتبات المقدسة، أن يكون على ورع، أن يكون على النزاهة، أن يكون على السلوك الحسن، وأن يكون على حالة الصبر، وبالتالي كما شاهدنا هذه الحالة أن ينذر نفسه للخدمة والتعامل الحسن مع الزوار الكرام. على أي حال شكرا للأخ منير، والمجال مفتوح أمامكم لكي تتحدثوا لنا عن هذا الموضوع منتسبو العتبات المقدسة الشباب، واجبات ومسؤوليات. وينضم إلينا من مدينة مشهد المقدسة الدكتور حسن ملوندي، مدير قسم الزوار غير أو مدير قسم الزوار في الحرم الرضوي. سلام عليكم ورحمة الله دكتور حسن، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم وبخدمتكم من الحرم الإمام رضا عليه السلام.
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. أشكر لك هذا الانضمام وأنت تتحدث إلينا من جانب مرقد سيدي ومولاي الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. في الحقيقة خصصنا حديثنا بمناسبة يعني أيام أسبوع أو عشرة الكرامة أن نتحدث عن العتبات المقدسة وخاصة الشباب المتواجدين والموظفين في هذه العتاب المقدسة، عن دورهم ومسؤوليتهم. كيف أستاذ دكتور حسن يعني كيف تنظر إلى مكانة ومسؤولية هؤلاء المنتسبين لنظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة؟ تفضل دكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك لكم ولجميع الأشياء في أنحاء العالم أيام عشرة الكرامة ومولد الإمام رضا عليه السلام.
سلام الله عليه.
فإن شاء الله نحن لا ننساكم من الدعاء، إن الإمام رضا عليه السلام من الدعاء والزيارة ونزور سيدنا ومولانا الإمام رضا عليه السلام نيابة عن الجميع. طبعا هناك يوجد الخدام أقسام في الحرم الإمام رضا عليه السلام، ولدينا في قسم شؤون زوار غير إيرانيين
نعم.
لدينا بعض الموظفين وبعض الخدام تطوعي وفي قسم الخدام تطوعي هناك يوجد أشخاص خدام الإخوة والأخوات يخدمون في حرم الإمام الرضا عليه السلام
نعم.
بما أن لديهم الدوام يوميا يأتون وهناك في الحقيقة موجودين في الأماكن المختلفة الأماكن الذي اختص للزوار غير الإيرانيين وخاصة للزوار العرب يأتون من بلاد عربية
نعم.
إذا يحتاجون أي شيء يريدون يسألون أي استفسار
نعم.
هناك الخدام موجودين طوال الليل والنهار 24
صحيح.
ساعة
صحيح.
موجودين في أماكن الدار الرحمة أو أماكن أخرى حتى عبر الهاتف إذا يواجه أي زائر غير إيراني بلغته لغة العربية خاصة
نعم.
أي مشكلة في حرم الإمام رضا عليه السلام في قسمنا في قسم شؤون زوار غير إيرانيين الخدام يتصلون إلى هذا المكان وخدامنا موجودين باللغة العربية ويرشدون الزوار في أي موضوع في
جميل.
أي سؤال في أي استفسار بما أنهم يعني عملهم هناك إرشاد ومرشد الزوار في داخل حرم الإمام الرضا عليه السلام
جميل جميل دكتور حسن هناك
أخرى أيضا
نعم.
موجودين عفوا موظفين أيضا موجودين يقومون يبرمجون بالبرنامج يقومون ببرامج الدينية والإعلامية الدينية في داخل العتبة الرضوية في حرم الإمام الرضا عليه السلام.
لطيف لطيف دكتور حسن هناك يعني خاصة يعني خدام الذين يعملون في حرم الإمام رضا عليه السلام مضرب للمثل في قمة الأخلاق وفي قمة التعامل والسلوك الحسن والأخلاق الطيبة مع الزوار يعني الكل يشهد بذلك خاصة الزوار اللي يعني شاهدوا هذا الأخلاق الخلق الطيب والتعامل الحسن والرؤوف المأخوذ من سيدي ومولاي الإمام رضا الرؤوف هذا حقيقة مضرب الأمثال لدى الكل أنا سؤالي هل هناك يعني معايير خاصة وتعاليم خاصة يعني الإدارة تفرض على الخدمة بأن يلتزموا بهذه المعايير أم أن هناك مؤهلات شخصية يتم اختيار الأشخاص وفق لهذه المعايير السلوكية والأخلاقية أم كلاهما؟
أكيد طيب أحسنت يعني هذا الموضوع جيد فأنت سماحتك أشرت بذاك الموضوع طبعا نحن منتسبين للإمام رضا عليه السلام والإمام رضا عليه السلام هو الشهير بأخلاقه ورأفته بالنسبة للشيعة بالنسبة للمين بالنسبة كافة المسلمين حتى الأديان الأخرى إذا نحن ندرس سيرة الإمام رضا عليه السلام
نعم
فالخدام أكيد لازم يكون يعني يعكس الخدام هناك سيرة الإمام الرضا عليه السلام
صحيح.
فيجب على الجميع أول شيء هناك شخصيا لازم يكون يحترمون الزوار ويكون أخلاقهم حسن أما بالنسبة للخدام التطوعي يأتون أكيد أن في الحرم العتبة الرضوية بشكل عام في اسم الزوار غير إيراني
نعم.
أكيد عندهم الجلسات التعليم وأمور الأخرى وحتى في بداية يوجد هناك الجلسات مقابلة والأمور الأخرى وأيضا الجلسات الموجودة أسبوعيا حول المعارف الدينية والأخلاق الرضوية وبالنسبة للإمام الرضا عليه السلام وأخلاق الخدمة في حرم الإمام الرضا عليه السلام
صحيح دكتور حسن يعني هناك سؤال طرح من قبل البعض من الشباب وهو عبارة عن أن هؤلاء الخدمة في العتبة المقدسة للإمام الرضا عليه السلام هل هذا التواصل الطيب هل هذا السلوك وهذا الكرم وهذا الاحترام لهؤلاء الخدام للإمام الرضا عليه السلام هل يقتصر هذا السلوك فقط داخل أروقة الحرم أم هؤلاء هكذا حتى في داخل المجتمع مع مثلا مع الجيران مع الأصدقاء في خارج إطار الحرم هل هم هكذا أيضا أم فقط في داخل الأروقة لديهم هذا التعامل ولو أنا شخصيا حقيقة لدي أكثر من تجربة مع هؤلاء الأعزة الكرام أصحاب الخلق الطيبة سواء في داخل الحرم أم في خارج الحرم هذا السؤال فقط أطرحه لك حتى نستمع يعني يجيب عن هذا السؤال شخص يحمل مسؤولية إدارة الزوار أو قسم الزوار في الحرم الرضوي نعم
طبعا هناك طبعا إذا الإنسان يلبس الزي الخدمة في حرم الإمام الرضا عليه السلام وهو سينسب بالحرم الإمام الرضا عليه السلام والخدمة في حرم الإمام الرضا عليه السلام وإذا إذا يلتقي في المجتمع إلى الجيران إلى أهله إلى أسرته نظرة المجتمع أيضا بهذا الشخص سيكون نظرة جديدة يعني مختلفة لأنه هو هذا الشخص سيكون خادم في الحرم الإمام الرضا عليه السلام ومنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام بما أن المجتمع أو الناس يحترمون هذا الخادم بما أنه منسوب إلى الإمام رضا عليه السلام فإذا كان هو المنسوب إلى الإمام رضا عليه السلام ويحترمه الناس فيجب يعني هذا واجب وفرض على الخادم أن يكون بمقابل نفس الأسلوب ونفس الأسلوب الموجود في داخل الحرم الإمام رضا عليه السلام ويعكس يعني أخلاق الإمام رضا عليه السلام في المجتمع.
نعم جميل جدا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن ملوندي مدير قسم الزوار في الحرم الرضوي، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك لبرنامج دنيا الشباب، وكما وعدتنا في بداية البرنامج لا تنسنا ولا تنسى مستمعينا الأحبة متابعي إذاعة طهران وتحديدا برنامج دنيا الشباب من الدعاء والزيارة في حرم سيدي ومولاي الإمام الرضا عليه السلام. شكرا لك دكتور.
عفوا، إن شاء الله بخدمتكم وإن شاء الله ما أنساكم وما أنسى المستمعين إن شاء الله، سأزور الإمام الرضا عليه السلام نيابة للجميع.
جزاكم الله خيرا،
وأصلي ركعتين نيابة عن الجميع إن شاء الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم، أحسنتم، مشكورين، شكرا.
الله يوفقكم ووفق إن شاء الله.
قدم السماوات ولد المنارات، قدم السماوات ولد المنارات، زغب الملائكة حولنا في الأضرحات، ونكاد نسمع رفرفات الأجنحات، عبر المسافات الاسم قمر، سنة الولادة عالم الدار، سجل لديك الاسم قمر، سنة الولادة عالم الدار، صنف الوظيفة خادم.
نعم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا علي بن موسى الرضا المرتضى. حقيقة لا أريد أن أقول أن خدام الإمام رضا عليه السلام هم يعني ليسوا كغيرهم، نعم هناك الكثير الحمد لله من المنتسبين إلى الأعتاب المقدسة، هم أصحاب الورع، أصحاب الإيمان، أصحاب السلوك الحسن، وقد نذروا نفسهم لخدمة الزوار بسلوكهم، بتعاملهم الحسن، بطيب تعاملهم مع الزوار، ولكن حقيقة المذاق الذي تذوقناه من خدام الإمام الرضا عليه السلام والمنتسبين للخدمة حقيقة يعرفون بطيب الأخلاق، وهم يجسدون جزءا من رأفة الإمام الرؤوف الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الخدام الذين يعتبرون مصدر للمساعدة في تلبية احتياجات الزوار، سواء من خلال الإرشاد، توفير المعلومات، أو المساعدة في التنقل داخل أروقة الحرم. وطبعا لا نتحدث فقط عن المنتسبين الرسميين للخدمة، بل حتى أولئك الذين يتطوعون للخدمة ويتسابقون فيما بينهم من أجل إزداء خدمة للزوار حفظهم الله وبارك الله فيهم، فهم حقيقة يجسدون ويكونون مدرسة ويكونون أسوة وقدوة للآخرين ليعرفوهم على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، على طيب أخلاقهم وتعاملهم مع الناس بشتى الأصناف وشتى الأشكال. طيب أحبتي الفضل، دعونا لكي نتوقف عند فقرة ومضة شبابية لنستمع معا إليها، ومن ثم نعود إليكم ومتابعة الحديث.
ومضة شبابية، أهلا بكم مستمعينا الكرام في ومضة شبابية، ومضات سريعة نعيش فيها طموحات الشباب وأحلامهم، ونتوقف عند أجمل قصص الإلهام والنجاح، فتفضلوا بالبقاء معنا. الأحبة، نتناول في هذه الفقرة تجارب ثلاثة من خدمة حرم الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، حيث يعبرون عن مشاعرهم وتجاربهم خلال خدمتهم. يظهر كل واحد منهم كيف أثر الإمام الرضا عليه السلام في حياتهم، وما هو سبب اختيارهم لخدمة الزوار. تجربة سيدة فهيمة عابد، الخدمة والتجربة الشخصية. سيدة فهيمة عابد التي تعمل كخادمة في الحرم منذ 14 عاما بدأت الخدمة بعد أن شفي ابنها المريض. تشارك تجربتها المؤثرة عندما كانت في حالة قلق شديد على صحة ابنها، حيث زارت الحرم وطلبت الشفاء وبعد ذلك شفي ابنها. الأخلاق في الخدمة، تؤكد فهيمة عابد على أهمية التحلي بالأخلاق الحسنة واللطف مع الزوار، حيث يجب أن يشعر الزائر بالراحة وعدم الإحباط أثناء زيارته، وتشدد على ضرورة التعامل برفق مع الجميع حتى في حال توجيه الإساءة لها. فخار شاكري، الشغف بالخدمة. يعتبر فخار شاكري الذي يبلغ من العمر 32 عاماً أحد أصغر الخدام، حيث بدأ خدمته في الحرم بالتزامن مع زواجه. يعبر عن سعادته في تقديم الخدمة للزوار، ويشعر بأن هذه الخدمة تقربه من الإمام عليه السلام. التحديات، يتحدث عن التحديات التي يواجهه كخادم، لكنه يجد أن الدعم من الزوار وزملائه يساعده في التغلب على هذه الصعوبات. يشير إلى أن الخدمة تمنحه إحساسا بالرضا الروحي. محمد يساقي، الخدمة في مختلف الأقسام. محمد يساقي الذي عمل في وزارة الدفاع انتقل إلى خدمة الزوار في الحرم، يشارك قصصا عن مساعدته للزوار، بما في ذلك نقل امرأة مسنة إلى فندقها. يؤكد يساقي على أهمية التحلي بالصبر واللطف في التعامل مع الزوار حتى في الأوقات الصعبة، ويعتقد أن الخدمة تعزز من الروابط الإنسانية وتساعد في تخفيف معاناة الآخرين.
شكرا جزيلا للزميلة علياء على تقديم هذه الذكريات وهذه الخواطر الجميلة جدا لبعض المنتسبين إلى العتاب المقدسة أو عتبة الإمام الرضا عليه السلام تحديدا. في حبتي الأفاضل لمناقشة الموضوع منتسبو العتبات المقدسة الشباب، واجبات ومسؤوليات، اسمحوا لنا لنتوقف مع أحد المنتسبين المتطوعين أيضا إلى العتاب المقدسة في العراق، وهو سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت معنا عبر الهاتف. السلام عليكم سماحة الشيخ، حياكم الله وأهلا بكم.
أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الأخيار المنتجبين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حياكم الله سمحت الشيخ، أهلا بكم إلى هذا اللقاء، ونحن حقيقة في أجواء عشرة الكرامة المقدسة نتوقف عند موضوع المنتسبين للعتبات المقدسة من الموظفين من الخدام الذين يقدمون خدماتهم للزوار الكرام، ونشعر بأن هناك مكانة تميز هؤلاء. قبل ذلك سمحت الشيخ، حدثنا عن تجربتك الشخصية في العمل التطوعي والانضمام إلى هذه العتبات المقدسة، وعن طبيعة الخدمة التي يمكن لك أن تقدمها لهذه الأعتاب وللزوار الكرام.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نحن نعلم أن الرسول أكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاءه المؤمنون والمسلمون، قالوا: قد قدمت لنا هذه الحضارة وهذا الدين وهذا العلم وهذا الحكم وهذه الدولة العزيزة، فلو شئت ما لنا لأعطيناك، وأجمل نساء أنا زوجناك في آخر عمره الشريف.
نعم.
فانتظر أن يجيب الله تبارك وتعالى، فنزلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة.
نعم.
فقلنا: من قرابتك الذين جعل الله أجرك مودتهم في كتابك؟ في مسند أحمد بن حنبل قال: علي وفاطم وابنهما. إن خدمة المراقد المطهرة المقدسة هي جزء من أعطاء النبي أجرهم، هي جزء من الأجر العزيز والعظيم للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكما تعلم أن هذا دين في عنق الأمة، أن يعطي النبي أجره بمودة محمد وآل محمد. لهذا هذه الخدمة هي حد الأقصى من إعطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأجر والخدمة. فهؤلاء المنتسبين يشعرون بانتماء إلى النبي محمد وإلى آل محمد بعملهم هذا، ويصبحون خدام وعاملين في خدمة زوار المراقد المطهرة، لأنهم هم آل محمد الذين الله أوجبنا بالمودة، وجزء من هذه المودة هي الخدمة في المراقد المطهرة. لهذا الانتساب إلى هذه المراقد، التطوع في خدمة هذه الأماكن، أولا يعطيك حالة من النورانية التي لا يمكن أن تأخذها في أي مكان.
نعم.
لأن هذه الأماكن كما قال الإمام الخامنئي دام ظله الوارف: إنني كلما دخلت إلى مرقد علي بن موسى الرضا المشحون بالملائكة والأنوار والأرواح القدسية، أشعر براحة نورانية في داخلي. إذن عندما تقوم بعمل من داخل قلبك من وازع الحب والمودة، يكون هذا العمل أجمل ما يمكن أن تقدمه في حياتك. لهذا الخدمة الموجودة في المراقد، من أنه حتى وأنا دائما عندما أدخل وأقدم للكفش تارية مكان ما نضع الأحذية، يكون حاج كبير بالعمر أو أحيانا عالم معمم، أحيانا وزير من الوزراء الدولة.
نعم.
مرة من المرات دخلنا وإذ بالحاج قاسم سليماني يقف في تلك الكشوانية ويأخذ الأحذية، وأنا تفاجأت يعني أنه هاي الشخصية العظيمة التي هي قائد في الأمة وهو من الفاتحين، ثم يأتي ثلاثة أيام خادما في الحضرة ويكون موجود في الكشوانية.
صحيح.
فأنا يعني دمعت عيني، لم أستطع أن أعطيه، يعني قلت: كرمك الله لا أعطيك. قال: هذا حذاء الزائر، هذا
الله.
جزء من أعلى درجة الخدمة. أنا خدمت الله تبارك وتعالى في حياتي في الجهاد، لكن هذا أعظم الجهاد، خدمة محمد وآل محمد، وهي هاي الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذن هؤلاء الناس يقومون بأقصى العبادة، وهي عين التوحيد، على عكس ما يمكن أن يشنع عليهم بأنه شرك أو كذا، لأن خدمة آل محمد هي أجر النبي. فأنا بيوم قلت له: هذه الأيات تقبل وهذه كذا، وهو يتبرك بنعال زوار الإمام الرضا.
الله.
يعني أمر شجع أكثر، حفز أكثر في هذه الخدمة. رأيت من المشاهد سيد كبير في العمر وهو إمام الحضرة في آخر زيارة لي في مشهد.
نعم.
وكان يمر على الزوار يسألهم أي خدمة أي طلب، ثم يدخل إلى المضيف ليقدم الطعام بيده وهو كبير في السن يتجلد يعني. وقلت له قال أن الخدمة عند الإمام رضا أهم من العمامة ومن الدرس عندي، لأن هاي أعظم درجة لإعطاء النبي حقه هو لو كان النبي في زمننا. وهذا شيء جميل جدا من الخدام ومن أدبيات الخدام، قال لو أن النبي موجود حي يرزق بيننا لكنا في خدمة محمد، في خدمة هذا النور الإلهي، في خدمة آل محمد. يعني وواقعا هي حالة من الحب التي لا تستطيع إلا أن تدمع عينك أمامها، لا تستطيع إلا أن تنحني أمام هؤلاء الزوار الخدام عفوا الذين ينتشرون في أنحاء الحرم. فهذا يقدم لك الماء، وهذا يضيفك إلى الطعام وهذا يعني بعض البخور للبركة، ومنهم من يقول صلي هنا لا تصلي هناك. ومن أعظم الأناس يعني حتى عند الضريح المبارك موزعين بشكل مؤدب، تشعر بأنهم هم جند الإمام. حتى لا تشعر بأنهم يعني خدام، وأنهم تشعر بأنهم في خدمة الإمام كجند. يعني تخيل هذا الجندي القائد الحاج قاسم يأتي في الكاشوانية ليأخذ هذه الأحذية. مرة سألت أحد الإخوان قلت هل التقيت بصاحب الزمان؟ قال إن عين الخدمة هنا هي من أجل أن ألقاه ولو مرة واحدة، وجلس يبكي.
الله.
يعني هاي الروحية موجودة. أذكر على سبيل المثال عندما كنا في خدمة أبو الفضل العباس وخدمنا هناك الإخوان، طبعا أنا لم أكن كنت زائر عادي في الأربعين، فجلست في حر الشمس وهم جالسون في مكان يأكلون فيه الخدام، فقام أحدهم قال سمحت الشيخ تفضل معنا، ثم ذهبوا جاءوا بالطعام، قال هذا طعام من أبو الفضل. فدمعت عيني، أخذوا يقبلوني واحتضنوني شبان مثل الورود يعني. فقلت لهم الحمد لله الذي قبلني خادما معكم ولو بشيء أقدم لكم. قالوا لا لا لا، أنت تجلس معنا هاي الآن، أنت خادم أبو الفضل العباس،
سلام الله
كل هاي. الطعام أنت خدمت أبو الفضل بأن أطعمت نفسك.
نعم.
وتصوروا وجلسنا تحدثنا، فرأيت روحية جميلة عند هؤلاء الشبان والأخوات أيضا الذين ينظمون المسير في الخدمة بكل أدب بكل أخلاق، ويتلبسون بأخلاقية من يخدمون. يعني تجد عندهم روحية محمد وآل محمد. يعني أرى بأخواتنا الخادمات روحية السيدة زينب، روحية السيدة الزهراء، روحية جميلة السيدة خديجة.
نعم.
فأشعر بالوقار عندما أراهم تدمع عيني فعلا، لأنهم يجسدون يعني لو أهل البيت أحياء الآن والإمام صاحب الزمان على قيد الحياة، ماذا كانوا يفعلون؟ كان سيأتي صاحب الزمان ممكن إلى مشهد ويقوم بخدمة الناس كما فعل علي بن موسى الرضا. صحيح. الخادم الأكبر كان علي بن موسى الرضا عندما قدم له الطعام فارح المأمون وملابس فارهة، وقال انظروا إلى علي بن موسى الرضا قد نسى الزهد والتقوى ويأكل أطيب الطعام ولحم الطير ولحم الغزال. فذهبوا إلى ذلك المضيف الذي ما زال إلى الآن موجود، فوجد الإمام الرضا أجلس الأيتام والفقراء وبيديه الشريفتين يطعمهم ويخدمهم. من هنا جاءت خدمة علي بن موسى الرضا، أي جزء من خدمة الله تبارك وتعالى.
سمعت الشيخ، أنت أشرت إلى
علي بن موسى.
نعم، أنت أشرت إلى التجارب والقصص الجميلة التي حقيقة تنير القلب وتفتح آفاق من النور أمام ناظري الإنسان عندما نجد في من بين خدمة الإمام رضا عليه السلام الكثير من الشخصيات التي وصلت إلى يعني مكانات عالية، مثل الرياضيين، مثل العلماء، مثل أساتذة كبار، حتى أن هناك بعض التجار وأصحاب رؤوس أموال كبيرة أيضا يتشرفون بهذه الخدمة، وعلى رأسهم السيد الخامنئي حفظه الله الذي يتشرف عندما يتشرف إلى المرقد الطاهر الإمام رضا عليه السلام يقوم بمسح الضريح المقدس وما إلى ذلك. على أي حال هذا الشرف، وبالتأكيد يسعى المنتسب لهذه الخدمة المباركة بأن يعرف مكانته ويعرف مسؤوليته وواجباته. يا حبذا لو حدثتنا عن أهم الواجبات والمسؤوليات التي يتحملها الشاب المنتسب والخادم أو المنتسب لنظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة.
نعم، أنتم تعلمون أنه في الزيارة يأتي أناس من جميع العادات والتقاليد، من كل أصناف الخلق، منهم الفاهم والعالم، منهم الجاهل، منهم البسيط، منهم الجلف بعض الأحيان بالمعاملة، منهم اللطيف، هم يتحملون كل هذه. أرى فيهم الأخلاقية العالية. يعني عندما يقول له يعني يريد أن ينظم وهذا شيء جميل جدا، خصوصا في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، ينظم كل شيء، يعني الدخول من هنا الخروج من هناك. بعض الأحيان أناس يكون عنده حاجات وصاحب الحاجة أعمى، يصيح بوجه الخادم، أو ممكن أن فالخادم يكون بلطف حتى بهاي الريشة الذي يأخذها، فيضرب على كتفه بلطف، أشعر مثلا الموبايل ممنوع، السيلولر ممنوع، فيقول له بفهم، يعني رجاء بكل أدب ولطف. يعني بعض الأمور التي تواجه الخدام هي بعض هذه الأمور، أو بعض النساء مثلا بالخطأ يدخلون إلى مكان الرجال، فأرى فيهم بلطف، على عكس بعض البلدان الإسلامية الذين عندهم شخصيات يدفعون، يضربون بالصوت مثلا، يضربون بالعصا. لا، نحن عندنا الخدام هم يمتدون بخلقية علي بن موسى الرضا وبخلقية محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فترى هاي الريش الذي هو شعار التنظيف، شعار الخادم، ترى في بكل بساطة يضرب بلطف ويمسح على رأس هذا الطفل. أنا دائما عندما أدخل أقول له أعطيني من غبار الزوار، فيتبسم، فيضرب قليلا من الريش علي، فأقول له شكرا، أجاركم الله، أقبلهم. أحيانا منهم من كان يشكو أنه يتحمل كثيرا من، ليس لا يشعرون بالتعب طبعا، يعني أرى رجل عجوز كبير بالسن يمشي بين الناس، مجرد أن لبس القبعة والكوت اللي هو لباس الخادم وهذا الشعار، وهو يفتخر بنفسه، لا يسمح لنفسه أن يجلس على الكرسي، ويذهب ويأتي وينظر. يعني أحيانا أقبل أيديهم لا يقبلون، أقبل أجباههم، كأن هؤلاء خدام والله نستحي يعني منهم. أنا أذكر قصة صارت معي يوم حدث خبر استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كنت في مشهد في خدمة أحد الأقارب جريح فيجر، واستدعي إلى مشهد للعلاج، فذهبت إلى المرقد وكنت في حالة بكاء شديد، وتعرف يعني الحالة كانت، وشكيت للإمام الرضا، قلت له فقدنا سيدنا وكذا. وإذ بكبير الخدام يقترب مني، قال لي أهلي كجا؟ قلت له لبنان. قال براي سيد حسن، قلت له، بكى أكثر مني، فأصبحت أهدئه أنا. ثم أخذني وصعدنا من داخل بداخل الغرف إلى الخيمة الكبيرة للخدام، وأتى لي بالشاي، قال هدئ نفسك، الإمام رضا صدابك تشرب الشاي، وقام بالخدمة. فإذا شعروا بأي إنسان يبكي بكاء شديدا من ألم، يسألوا ما المشكل، ما القضية، حتى المشايخ العلماء أو الشخصيات، أو حتى التجار، سمح
الشيخ عبد الله، طبعا بودي حقيقة أن أستمع إلى كل الذكريات التي لديك وتحملها، وهي حقيقة تنور القلب بنور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لكن وقتنا ضيق جدا، فلذلك اسمح لي لكي أشكرك على إتاحتك لهذه الفرصة. سمحت الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي، شكرا لانضمامك لبرنامج دنيا شباب من بيروت، حياكم الله.
أحسنت، أوجه التحية لكم ولقائدنا الإمام الخامنئي،
حياكم الله،
وبارك الله بهذه الجمهورية المباركة وبجميع الثوار في العالم.
أحسنتم،
بارك الله بكم.
السلام عليكم أخوتي أخواتي الأعزاء ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لخدام المعصومين عليهم السلام ومراقد الأنبياء والأئمة عليهم السلام، يجب أن يكون الخادم مثل ما نرى الحمد لله يتحلى بالأخلاق والابتسامة، ويستضيف الزوار كأنه هو في بيت أو في مكان هذا صاحب المرقد كأنه هو نائب عنه، من خلال الأخلاق الحسنة والابتسامة، وأن يدلهم على الأعمال الخيرة. وفي مراقد الأئمة عليهم السلام في العراق الحمد لله وإيران وبقية الأماكن، نجدهم يتعاملون مع الناس سواسية، ولكن الحذر من أن يكون هناك ناس مدسوس من خلال أجهزة معينة، أن يتعاملون مع الناس بالتفرقة، هذا عربي وهذا عجمي، وأن يتعاملوا مع أناس بالغلظة للأسف، وأناس يتعاملوا معهم باللينة لأنهم هؤلاء مثلهم ومثل لونهم. للأسف نحذر أن يكون هناك يعني غرف سوداء تدرب هؤلاء الخدام للأسف.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين اعتداءات الاحتلال واستهداف المنشآت المدنية بمناطق متفرقة في سوريا. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يقرر توسيع العدوان على قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في العديد